بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السبيل لفقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل الحافظ بن أحمد الحكمي لفضلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمهم الله تعالى. وصلنا معكم في هذا الكتاب في باب شروط البيع وما نهي عنه عند قول المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ: وفي اقتضاء جاز أخذه ذهب عن فضة وعكسه، لكن وجب بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيئان فكن محققا، وما اشتراه قبل أن يستوفي فمنع كذا الطعام حتى يجري، فمنع كذا الطعام حتى يجري فيه صواع بائع والمشتري، إذا جزافا حيز بعد نشري حيز بعد أن شري. يقول شيخنا زيد رحمه الله في شرح هذه المنظومة العظيمة في هذه الأربعة الأبيات بيان لجواز صور من صور البيع ومنع صور أخرى. في البيتين الأولين جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة متفاضلا، وجواز عكسه أخذ الفضة بالذهب، لكن ذلك مشروط بشرطين: الأول أن يكون بسعر يومها، الثاني أن لا يفترق إلا بعد التقابض، إذ لا يجوز النسأ في ذلك التأخير. والدليل على هذين الشرطين ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ قال: إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه أي شيء لم تستلمه من الفضة. يعني إذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقاضي مجلس العقد، واختلف الوزن. أما إذا اتفق في الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن والتقابل مجلس العقد. يقول الشيخ زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين إلزام بتحقيق الشرطين المذكورين من أجل السلامة من الوقوع في ضروب الربا، وفي البيتين الآخرين منع لصورتين من صور البيع المحرمة. الأولى بيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ويحوزه، سواء كان مكيلا أو موزونا وغيرهما. الثاني إذا كان مبيع طعاما، يعني مما يكال كالبر والشعير ونحو ذلك من ربويات، إذا كان مبيع الطعام فلا يحل له بيع حتى يجري فيه الصاعان، يعني لابد فيه من التساوي، الذرة بالذرة والبر بالبر لابد فيه من التساوي في الوزن وتقاضي مجلس العقد. ويستثنى من ذلك شراء الصبرة وهي الكونة من الطعام، فإنه يكفي في صحة بيعها أن يحوزها أن ينقلها من مكان إلى مكان آخر، ولا يشترط كيلها. وقد دل على هاتين الصورتين، يعني حد اشترى مثلا مجموعة الطعام فلو يشتري بقيمتها، بس بشرط أنه ينقلها، يريد أن يبيعها لشخص آخر لابد يأكلها من مكانها الذي اشتراها منه. قد دل على هاتين الصورتين وما جاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت الطعام اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي أي تقبضه. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، يعني يكال، يعني يستوفى كيلا، وكذلك ينقل إلى حرز المشتري ثم يبيعه المشتري إلى شخص آخر إذا أراد. وما جاء عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، لا تبقي في مكاني وتبيعه من شخص آخر. وما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وما جاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني لابد فيه من الوزن إذا كان الطعام واحدة كالبر والأرز ونحو ذلك، لابد فيه من التساوي. إذا رز برز أو بر ببر أو دقيق بدقيق مثلا لابد فيه من التساوي. أما إذا اختلفت الأصناف فلا يضر الاختلاف في الوزن، وإنما لابد من التقابض مجلس العقد. فهذه النصوص كلها تدل على النهي عن بيع ما اشترى والمشتري حتى يقبضه، وإن كان كيلا أو موزونا حتى يستوفيه ويجري فيما يكال والصاعان. ولم يفرق الجمهور بين الصبرة يعني الكوم من الطعام وغيرها. وفرق بعضه فقال إن الصبرة التي تباع جزافا أي بلا كيل ولا وزن ولا عد يصح بيعها قبل قبضها. وفرق بعضهم بين الصبرة الصبرة وغيرها، ووافق الجمهور في غير الصبرة وخالفهم في الصبرة، فقال بجواز بيعها جزافا قبل قبضها لأنها مرئية فتكفي فيها التخلية. وعليه مشى الناظم موافقا للمالكية والأوزاعي وإسحاق، يعني التخلية بمعنى نتركها للمشتري بعد شرائها وينقلها بعد ذلك إلى بيته أو إلى مكان تجارته. ويظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يووه إلى رحالهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله كذلك التفريق بين الولد ووالد والبيع لم ينعقد، كذاك في الإخوة نص سامي وقيل بل كل ذوي الأرحام قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد يدعو الإجماع قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد يدعي الإجماع. في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل البيع المنهي عنها، وهي مسألة التفريق في البيع بين الوالدة وولديها والوالد وولده والأخ وأخيه، ويلحق بذلك في التحريم ذوي الأرحام قياسا. فما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها فقد جاء عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. المقصود بها والله أعلم أن لا يباع تباع الأمة لوحدها لشخص ويباع ولدها لشخص آخر. وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده فيما جاء عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. والتفريق بين الإخوة وأما التفريق بين الإخوة فقد جاء النهي عنه فيما جاء عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما فرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما يعدهما ولا تبعهما إلا جميعا يعني من شخص واحد. في رواية قال وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك، فأخبرت وقال رده. ففي هذه النصوص تدل على عدم جواز التفريق بين من ذكر سواء ببيع أو غيره، ومن ثم على عدم صحة البيع وهو مقيد بما قبل البلوغ. البيع منهي عنه للعبد والأمة قبل البلوغ، أما إذا كان التفريق بعد البلوغ فإنه لا يمتنع بل يجوز وينعقد البيع حينئذ لعدم المشقة والضرر اللذين يلحقان الصغير لصغاره وعدم استغناء عن أمه وأبيه. دل جواز التفريق بين البلوغ ومن ثم على جواز التفريق بعد البلوغ، ومن ثم صحة البيع وغيره كالبهيمة المعارة ونحوها. ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو أي أميرا وعلينا أبو بكرة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لما كان بيننا وبين الماء أي البئر ونحوه، لما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء، فقتل من قتل عليه أي على الماء، وسبى أي من سبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيها الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم أي فر بال من جلد. قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة الأمة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم كناية عن الجماع أنه لم يجامعها. ثم لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، وقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. ففي الحديث جواز التفريق بين من تقدم ذكرهم بعد البلوغ، وقد نقل الإمام الشوكاني على ذلك الإجماع. وأما النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام فهو ثابت بالقياس بجامع حصول المشقة بالمفارقة، وهذا القياس للعلماء فيه نظر من حيث الاعتبار وعدمه، لذا فإنه ينبغي الوقوف مع النصوص في هذه المسألة، وبغض النظر عن القياس لعدم استواء المقيس والمقيس عليه في العلة. والخلاصة لهذه الثلاثة الأبيات هي أن التفريق بين الوالدين وولدهما أو أولادهما بالبيع ونحوه لا يجوز ولا ينعقد إذا كان ذلك قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فإنه جائز لدلالة الإجماع على ذلك. مثل ذلك الإخوة سواء بسواء لثبوت النص في حق الجميع، أما ذوي الأرحام فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم هل يجوز التفريق بينهم بالبيع ونحوه أو لا يجوز، وراجح الجواز لعدم ما يدل على النهي، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذاك تسعير والاحتكار بمنعها كصحة الآثار، والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، وأن يبيع حاضر لبادي، كذلك النيش بلا تردادي. كذاك ينهى عن تلقي الجلب، وخير البايع عن لفظ النبي، كذا على بيع أخيه لا يبع، ومثل الخطبة نصا فاتبع، واستثني بعد إذنه والمزايدة، والبعض بالغنم وإرث قيدة. الشر، قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله كذاك تسعير والاحتكار بمنعها كصحة الآثار، التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها، بحيث لا يظلم المالك أو لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال. القول الأول: جوازه إذا دعت إليه الحاجة، إذ لا ضرر ولا ضرار. القول الثاني: عدم الجواز، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لا أجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وقد أخذ أصحاب هذا القول من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع، لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية، وتسعير منافي لتلك الحرية، ثم ذكروا أن للتسعير معايب منها. أولا منافاته لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثانيا أنه يؤدي إلى اختفاء السلع، واختفاؤها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء ولا يصل إلى السلع إلا الإغنياء بثمن فيه غبن فاحش، فيحصل الضيق والحرج على جميع المستهلكين فقراء وأغنياء. قلت والذي يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت والذي ينبغي للحاكم ونوابه من أهل السلطة في الدولة المسلمة إذا رأوا من التجار تعديا فحشا وضرا بالمستهلكين بدون مبرر أن يوجهوهم الوجهة السليمة ويرشدوهم إلى حسن التعامل مع المسلمين والتحلي بالرحمة بهم والرفق بمالهم ونبذ الجشع والباطل المضر، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا للحاكم الشرعي اجتهاده في المسألة بحسب المصلحة التي يراعي فيها شأن الجميع والله أعلم. وأما الاحتكار فهو شراء الشيء وحبسه ليقل بين مجتمعات الناس فيغلو سعره ويتضرر بسبب ذلك، وخصه بعض العلماء بالذي هو قوت البلد، وقد جاء التحذير منه بما جاء عن سعيد بن معمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدثنا هذا الحديث كان يحتكر. قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فاحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كباده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. في هذه الآثار يقول شيخنا زيد رحمه الله دليل قائم على تحريم الاحتكار في البيوع لما فيه من الضرر على المسلمين في أرزاقهم وأقواتهم، وقد كره الإمام مالك الاحتكار في جميع الأشياء، وكرهه الإمام أحمد وابن المبارك في الطعام خاصة، أما غير الطعام فلا بأس به. قلت والذي يظهر لي من عموم الأدلة أن الاحتكار منهي عنه في كل شيء يلحق مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر، سواء في الأقوات أو في سائر الضروريات الأخرى التي لا تقل أهميتها عن أهمية الأقوات. الخلاصة أن التسعير والاحتكار منهي عنهما على ضوء التفصيلات التي أسلفت فيهما والله أعلم. قوله والمسلمون قد نهي عن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، لأنه لا يجوز لأحد أن يعمد إلى سكة المسلمين فيكسرها فتظل تالفة ويبطل التعامل بها، وينتج عن ذلك ضرر، والسكة هي الدراهم والدنانير المضروبة على سكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، اللهم إلا إذا ظهر بها زيوفا وغشا من ذلك يبيح كسرها، ذلك لما جاء من حديث عبد الله بن سنان المؤزني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وقد ذكر العلماء العلة التي من أجلها نهي عن كسر السكة أن في كسرها ضررا بإضاعة المال ونقصان الدراهم والدنانير وبطلان المعاملة بها، لذا حرمت إلا من بأس كما سبق تقريره. قوله أن يبيع حاضر لبادي كذلك النيش بلا تردد في هذا البيت نهى عن بيعتين من البيوع المحرمة، لو البيع الحاضر للبادي والمراد بالحاضر ساكن الحضر والمراد بالبادي ساكن البادية، وصورة ذلك أن يقدم صاحب البادية بسلعة من السلع إلى الحاضرة ليبيعها فورا ويقول له الحاضر ضعها عندي، ساكن في الحضر ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فيوافق على ذلك، وهذا تصرف فيه إلحاق ضرر بالمسلمين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وقد أتى النهي عن بيع الحاضر البادي في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثانيا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. ثالثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. فهذه النصوص صريحة في تحريم هذا البيع الذي ينافي مصلحة المسلمين في أسواقهم التي هي محل أرزاقهم وقضايا حواجبهم الضرورية. البيع الثاني ما يسمى بالنجش، ومعنى النجش الزيادة في السلعة على أساس الخديعة للغير ليزيد في السعر ويشتري ويشتري ليزيد في السعر ويشتري أي المخدع. والناجش هو المتواطئ غالبا مع بائع السلعة حيث يعطي بها القيمة الزائدة عن حقها لا لكسر الشرعية، وإنما يكتري به السوام ويعطون بها أي مشترين يعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه أي الناجش. ولا شك في فساد هذا البيع لما فيه من الخديعة وإلحاق الضرر بالمشتري المغرر به أو المغرور، وكاتب المغرور وإلحاق الضرر بالمشتري المغرور. ولا شك في إثم صاحب السلعة والناجش لأنهما تواطأ على معصية ويظلم الغير في أموالهم. ودل على التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش والنهي يقتضي التحريم والفساد. قوله كذاك ينهى عن تلقي الجلب، وخير البيع عن لفظ النبي كذا على بيع أخيه لا يبيع، ومثله الخطوة نسا فاتبع. في هذين البيتين نهي صريح عن ثلاثة أمور: الأمر الأول تلقي الركبان لقصد شراء السلع منها، والغرر والضرر في ذلك غالبا، فإذا وصل صاحب السلعة إلى السوق وطلب فسخ البيع فله ذلك، وإن أراد أن يمضي أمضى. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه اشتراه وصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق أي جاء السوق. الحديث صريح في النهي عن في النهي غير أن البيع منعقد والخيار ثابت لصاحب السلعة إذا وصل السوق عند الشافعية والحنابلة سواء غبن أم لم يغبن، وهو الصحيح لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني والثالث بيع الأخ على بيع أخيه والخطبة على خطبته، وهما محرمان لما فيهما من التعدي وهضم الحقوق وتدريب النفس على تقديم مصالحها وإن كان فيه ضرر على الغير مخالفة للشرع. وصورة البيع على بيع الأخ أن يقول الشخص لمن باع سلعة من آخر افسخ البيع وسأعطيك أكثر مما أعطيت أو يقول لمشترك اشترى سلعة نرد السلعة وسأعطيك مثلها برخص مما اشتريت. وكلتا الصورتين حرام لما فيهما من مخالفة النص ولما فيهما من المنافاة لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كذلك الخطوة على خطوة الأخ المسلم يجري فيها التحريم مجرى البيع على البيع والشراء على الشراء، واستثنى من التحريم إذا أذن المشتري الأول والخاطب الأول وكانت السلعة في البيع من باب بيع مزايدة، فإنه ما مانع من القدوم على البيع والشراء حينئذ، ولا مانع من الخطوة أيضا بعد الإذن. وصورة مزايدة أن يدفع في السلعة قدرا من القيمة فيقال من يزيد على هذا المقدار، ويقول آخر أنا أزيد كذا على تلك القيمة. هذه الصورة لا تعد من باب بيع الأخ على بيع أخيه الذي ورد النهي عنه يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا. والأدلة على النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه والخطوة على خطبته ثابتة في أحاديث كثيرة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. في لفظ عن ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني فسر لا يسوم على سوم أخيه بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، كما دل على جواز بيع المزايدة ولو لم تكن من إرث أو غنيمة. ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا والكلح والإناء يشرب فيه وحلسا، والمقصود به الكساء يبسط ويفرش على الأرض يعني كالزين للزينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. وإلى جواز هذه الصورة وبيان الخلاف فيما شرع الناظم بقوله واستثني بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة. والخلاصة أن هذين البابين الذي تحدثنا عنه باب شروط البيع وما نهي عنه، والباب الذي قبله هو باب الحث على المكاسب واقتصاد المعيشة، قد اشتمل على أمور كثيرة أذكر منها ما يلي: أولا بيان جملة من أو ألف بيان جملة من صور البيع الصحيحة، ب بيان حل العمل في التجارة وطلب الرزق في البر والبحر من وجوه الرزق من الحلال. جيم التحذير من إيثار العاجلة على الآجلة. دال التحذير من الغش والخيانة في البيوع خصوصا في كافة الأمور عموما. هاء الحث على الكسب الاستعانة به على قضايا حوائج النفس وحوائج الغير. واو التحذير من العجز والاعتماد على المسألة لما فيها من إهانة للنفس واحتقار الخلق لأهل المسألة. زاء إيراد جملة من الوصايا النافعة في هذا الباب، ومنها: واحد، وجوب الاكتفاء من المكاسب بالحلال الخالص. اثنين، وجوب ترك الحرام بجميع صوره وكافة وسائله وأشكاله. ثلاثة، التحذير من الصخب في الأسواق ورفع الأصوات بدون حاجة تستدعيها. رابعا، التحذير من التلهي بالمال والاشتغال بجمعه عن ذكر الله والفقه في الدين. خمسة، الذم الشديد لمن يجعل نفسه عابدة للمال ترضى لوفرته وتسخط لفقده أو قلته. دال وجوب التزام الصدق بالمعاملة وجنبة الكذب، ووجوب البيان لحقائق المبيع والتحذير من كتم العيوب فيه. باء وجوب بذل النصح عموما في البيع خصوصا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تاسعا، التحذير من الكذب لما فيه من الضرر الديني والاقتصادي. عاشرا، التنفير من الخديعة سواء كانت من البائع أو من المشتري أو السمسار. 11، النهي الصريح عن الحلف الكاذب الذي ينفق السلعة ويمحق الكسب ويكسب الذنب. 12، وجوب الوفاء في الكيل والوزن. 11، النهي الصريح عن الحلف الكاذب الذي ينفق السلعة ويمحق الكسب ويكسب الذنب. 12، وجوب الوفاء في الكيل والوزن ونحوهما، والتحذير من البخس النقصان. ح، تفصيل القول في أضرب البيع وبيان أنواعه وشروطه. ط، ذكر أشياء كثيرة بالتفصيل لا يجوز بيعها، وهي: أولا، الخمر التي سماها الله رجسا ولعنها على 10 أوجه. ثانيا، الميتة لخبثها ومدى ضررها. ثالثا، لحم الخنزير لضرره المستطير. رابعا، الأصنام لعدم النفع فيها. خامسا، شحوم الميتة التي لا يجوز الانتفاع بها. سادسا، بيع الكلب والسنور وهو القط أو الهر والدم، بيع الكلب والسنور والدم، وتحريم مهر البغي وحلوان الكائن لنهي الشارع عن بيعها وأكل ثمنها. سابعا، فضل الماء وتفصيل القول فيه من حيث الجواز وعدمه. يا، بيع الملامسة والمنابذة. كاف، بيع الغرر وبيان ما فيه من الضرر. لام، بيعتان في بيعة، وبيع العربان ويقال العربون، وبيع عصير العنب ممن يتخذه خبرا. ميم، بيان بيع ما لا يملكه البائع. نون، بيع الدين بالدين. سين، جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة وعكسه بشرطه. عين، النهي عن بيع ما اشتراه حتى يستوفيه، وإذا كان طعاما حتى يجري فيه الصاعان، وينقله من مكان شرائه إلا الصبرة فيصح فيها الجزاف ويكون قبضها بالتخلية. فالنهي عن التفريق بين الوالدين وأولادهما في البيع ونحوه، وكذلك الإخوة، لورود النص بالنهي عن ذلك كله إلا بعد البلوغ. صاد، تفصيل القول في النهي عن التسعير. قاف، تفصيل القول في موضع الاحتكار. راء، النهي عن الاعتداء على سكة المسلمين بالإتلاف إلا لبأس بها. شين، التحذير من بيع حاضر لباد وعن تلقي الركبان وعن النجش لما في ذلك من الضرر بالبائع والمستهلكين. تأخيرا، النهي الصريح عن بيع المسلم على بيع أخي المسلم وخطبته على خطبته إلا بيع المزايدة فإنه جائز لورود النص فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السبيل لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي
أي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم في هذا الكتاب في باب شروط البيع وما نهي عنه عند قول المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ: وفي اقتضاء جاز أخذه ذهب عن فضة وعكسه، لكن وجب بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيئان فكن محققا، وما اشتراه قبل أن يستوفي فمنع كذا الطعام حتى يجري، فمنع كذا الطعام حتى يجري فيه صواع بائع والمشتري، إذا جزافا عيز بعد نشري عيز بعد أن شري. يقول شيخنا زيد رحمه الله في شرح هذه المنظومة العظيمة في هذه الأربعة الأبيات بيان لجواز صور من صور البيع ومنع صور أخرى. في البيتين الأولين جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة متفاضلا، وجواز عكسه أخذ الفضة بالذهب، لكن ذلك مشروط بشرطين: الأول أن يكون بسعر يومها، الثاني أن لا يفترق إلا بعد التقابض، إذ لا يجوز النسأ في ذلك التأخير. والدليل على هذين الشرطين ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ قال: إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه أي شيء لم تستلمه من الفضة. يعني إذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقاضي مجلس العقد، واختلف الوزن. أما إذا اتفق في الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن والتقابل مجلس العقد. يقول الشيخ زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين إلزام بتحقيق الشرطين المذكورين من أجل السلامة من الوقوع في ضروب الربا، وفي البيتين الآخرين منع لصورتين من صور البيع المحرمة. الأولى بيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ويحوزه، سواء كان مكيلا أو موزونا وغيرهما. الثاني إذا كان مبيع طعاما، يعني مما يكال كالبر والشعير ونحو ذلك من ربويات، إذا كان مبيع الطعام فلا يحل له بيع حتى يجري فيه الصاعان، يعني لابد فيه من التساوي، الذرة بالذرة والبر بالبر لابد فيه من التساوي في الوزن وتقاضي مجلس العقد. ويستثنى من ذلك شراء الصبرة، وهي الكونة من الطعام، فإنه يكفي في صحة بيعها أن يحوزها أن ينقلها من مكان إلى مكان آخر، ولا يشترط كيلها. وقد دل على هاتين الصورتين، يعني أحد اشترى مثلا مجموعة الطعام فلو يشتري بقيمتها، بس بشرط أنه ينقلها، يريد أن يبيعها لشخص آخر لابد يقولها من مكانها الذي اشتراها منه. قد دل على هاتين الصورتين وما جاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت الطعام اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي أي تقبضه. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، يعني يكال، يعني يستوفى كيلا، وكذلك ينقل إلى حرز المشتري ثم يبيعه المشتري إلى شخص آخر إذا أراد. وما جاء عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، لا تبقي في مكانه وتبيعه من شخص آخر. وما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي حيث تشترى، حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني لابد فيه من الوزن إذا كان الطعام واحد كالبر رز ونحو ذلك لابد في من التساوي. إذا رز برز أو بر ببر أو دقيق بدقيق مثلا لابد في من التساوي. أما إذا اختلفت الأصناف فلا يضر الاختلاف في الوزن، وإنما لابد من التقابض مجلس العقد. فهذه النصوص كلها تدل على النهي عن بيع ما اشتراه المشتري حتى يقبضه، وإن كان كيلا أو موزونا حتى يستوفيه ويجري فيما يكال والصاعان. ولم يفرق الجمهور بين الصبرة، الصبرة يعني الكوب من الطعام وغيرها. وفرق بعضه فقال إن الصبرة التي تباع جزافا أي بلا كيل ولا وزن ولا عد يصح بيعها قبل قبضها. وفرق بعضهم بين الصبرة الصبرة وغيرها، ووافق الجمهور في غير الصبرة وخالفهم في الصبرة، فقال بجواز بيعها جزافا قبل قبضها لأنها مرئية فتكفي فيها التخلية. وعليه مشى الناظم موافقا للمالكية والأوزاعي وإسحاق، يعني التخلية بمعنى نتركها للمشتري بعد شرائها وينقلها بعد ذلك إلى بيته أو إلى مكان تجارته. ويظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون يبتاعون جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يووه إلى رحالهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذلك التفريق بين الولد ووالد والبيع لم ينعقد، كذاك في الإخوة نص سامي، كذاك في الإخوة نص سامي. وقيل: بل كل ذوي الأرحام قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد يدعي الإجماع. في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل البيوع المنهي عنها، وهي مسألة التفريق في البيع بين الوالدة وولديها والوالد وولده والأخ وأخيه، ويلحق بذلك في التحريم ذوي الأرحام قياسا. فما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها فقد جاء عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. المقصود بها والله أعلم أن لا يباع، تباع الأمة لوحدها لشخص ويباع ولدها لشخص آخر. وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده فيما جاء عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. والتفريق بين الإخوة وأما التفريق بين الإخوة فقد جاء النهي عنه فيما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما فرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما يعدهما ولا تبعهما إلا جميعا، يعني من شخص واحد. في رواية قال: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته وقال: رده. ففي هذه النصوص تدل على عدم جواز التفريق بين من ذكر سواء بيع أو سواء بيع ببيع أو غيره، ومن ثم على عدم صحة البيع وهو مقيد بما قبل البلوغ. البيع منهي عنه للعبد والأمة قبل البلوغ. أما إذا كان التفريق بعد البلوغ فإنه لا يمتنع، بل يجوز وينعقد البيع حينئذ لعدم المشقة والضرر اللذين يلحقان الصغير لصغاره وعدم استغناه عن أمه وأبيه. دل جواز التفريق بين البلوغ ومن ثم على جواز التفريق بعد البلوغ ومن ثم صحة البيع وغيره كالبهيمة المعارة ونحوها ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو أي أميرا وعلينا أبو بكرة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لما كان بيننا وبين الماء أي البئر ونحوه لما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه أي على الماء وسبى أي من سبى وأنظر إلى عنق من الناس فيها الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم أي فر بال من جلد. قال القشع نطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة الأمة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم كناية عن الجماع أنه لم يجامعها. ثم لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق وقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. ففي الحديث جواز التفريق بين من تقدم ذكرهم بعد البلوغ وقد نقل الإمام الشوكاني على ذلك الإجماع. وما النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام وهو ثابت بالقياس بجامع حصول المشقة بالمفارقة. وهذا القياس للعلماء فيه نظر من حيث الاعتبار وعدمه، لذا فإنه ينبغي الوقوف مع النصوص في هذه المسألة وبغض النظر عن القياس لعدم استواء المقيس والمقيس عليه في العلة. والخلاصة لهذه الثلاثة الأبيات هي أن التفريق بين الوالدين وولدهما أو أولادهما بالبيع ونحوه لا يجوز ولا ينعقد إذا كان ذلك قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فإنه جائز لدلالة الإجماع على ذلك. مثل ذلك الإخوة سواء بسواد ثبوت النص في حق الجميع، أما ذوي الأرحام فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم هل يجوز التفريق بينهم بالبيع ونحوه أو لا يجوز، وراجح الجواز لعدم ما يدل على النهي والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله كذاك تسعير والاحتكار بمنعها كصحة الآثار، والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر وأن يبيع حاضر لبادي كذلك النيش بلا ترداد. كذاك ينهى عن تلقي الجلب وخير البايع عن لفظ النبي كذا على بيع أخيه لا يبع ومثل الخطبة نصا فاتبع واستثني بعد إذنه والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة. الشر قال شيخنا زيد رحمه الله قوله كذاك تسعير والاحتكار بمنعها كصحة الآثار. التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك أو لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال. القول الأول جوازه إذا دعت إليه الحاجة إذ لا ضرر ولا ضرار. القول الثاني عدم الجواز لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لا أجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول شيخنا زيد رحمه الله وقد أخذ أصحاب هذا القول من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية وتسعير مناف لتلك الحرية. ثم ذكروا أن للتسعير معايب منها، أولا منافاته لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثانيا أنه يؤدي إلى اختفاء السلع واختفاؤها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء ولا يصل إلى السلع إلا الإغنياء بثمن فيه غبن فاحش فيحصل الضيق والحرج على جميع المستهلكين فقراء وأغنياء. قلت والذي يقول شيخنا زيد رحمه الله قلت والذي ينبغي للحاكم ونوابه من أهل السلطة في الدولة المسلمة إذا رأوا من التجار تعديا فاحشا مضرا بالمستهلكين بدون مبرر أن يوجهوهم الوجهة السليمة ويرشدوهم إلى حسن التعامل مع المسلمين والتحلي بالرحمة بهم والرفق بمالهم ونبذ الجشع والباطل المضر. من استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا للحاكم الشرعي اجتهاده في المسألة بحسب المصلحة التي يراعي فيها شأن الجميع، والله أعلم. وأما الاحتكار فهو شراء الشيء وحبسه ليقل بين مجتمعات الناس فيغلو سعره ويتضرر بسبب ذلك، وخصه بعض العلماء بالذي هو قوة البلد، وقد جاء التحذير منه بما جاء عن سعيد بن معمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدثنا هذا الحديث كان يحتكر. قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فاحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كباده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. وفي هذه الآثار يقول شيخنا زيد رحمه الله: دليل قائم على تحريم الاحتكار في البيوع لما فيه من الضرر على المسلمين في أرزاقهم وأقواتهم. وقد كره الإمام مالك الاحتكار في جميع الأشياء، وكرهه الإمام أحمد وابن المبارك في الطعام خاصة، أما غير الطعام فلا بأس به. قلت: والذي يظهر لي من عموم الأدلة أن الاحتكار منهي عنه في كل شيء يلحق مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر، سواء في الأقوات أو في سائر الضروريات الأخرى التي لا تقل أهميتها عن أهمية الأقوات. الخلاصة أن التسعير والاحتكار منهي عنهما على ضوء التفصيلات التي أسلفت فيهما، والله أعلم. قوله: والمسلمون قد نهي عن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، لأنه لا يجوز لأحد أن يعمد إلى سكة المسلمين فيكسرها فتظل تالفة ويبطل التعامل بها، وينتج عن ذلك ضرر، والسكة هي الدراهم والدنانير المضروبة على سكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، اللهم إلا إذا ظهر بها زيوفا وغشا من ذلك يبيح كسرها. ذلك لما جاء من حديث عبد الله بن سنان المؤزني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين المباحة بينهم إلا من بأس. وقد ذكر العلماء العلة التي من أجلها نهي عن كسر السكة، أن في كسرها ضررا بإضاعة المال ونقصان الدراهم والدنانير وبطلان المعاملة بها، لذا حرمت إلا من بأس كما سبق تقريره. قوله: أن يبيع حاضر لبادي، كذلك النيش بلا تردادي في هذا البيت نهى عن بيعتين من البيوع المحرمة، لو البيع الحاضر للبادي، والمراد بالحاضر ساكن الحضر، والمراد بالبادي ساكن البادية، وصورة ذلك أن يقدم صاحب البادية بسلعة من السلع إلى الحاضرة ليبيعها فورا، ويقول له الحاضر: ضعها عندي، أي ساكن في الحضر، ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فيوافق على ذلك، وهذا تصرف فيه إلحاق ضرر بالمسلمين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وقد أتى النهي عن بيع الحاضر البادي في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن جابر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثانيا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ثالثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. فهذه النصوص صريحة في تحريم هذا البيع الذي ينافي مصلحة المسلمين في أسواقهم التي هي محل أرزاقهم وقضاء حواجبهم الضرورية. البيع الثاني ما يسمى بالنجش، ومعنى النجش الزيادة في السلعة على أساس الخديعة للغير ليزيد في السعر ويشتري، أي مخدع. والناجش هو المتواطئ غالبا مع بائع السلعة، حيث يعطي بها القيمة الزائدة عن حقها لا لقصد شرائها، وإنما يقتدي به السوام فيعطون بها، أي مشترين يعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه أي الناجش. ولا شك في فساد هذا البيع لما فيه من الخديعة وإلحاق الضرر بالمشتري المغرر به أو المغرور، كاتب المغرور، وإلحاق الضرر بالمشتري المغرور. ولا شك في إثم صاحب السلعة والناجش لأنهما تواطأ على معصية ويظلم الغير في أموالهم. ودل على التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، عن النجش، والنهي يقتضي التحريم والفساد. قوله كذاك ينهى عن تلقي الجلب، وخير البيع عن لفظ النبي كذا على بيع أخيه لا يبيع، ومثله الخطبة نصا فاتبع. في هذين البيتين نهي صريح عن ثلاثة أمور: الأمر الأول تلقي الركبان لقصد شراء السلع منها، والغرر والضرر في ذلك غالبا، فإذا وصل صاحب السلعة إلى السوق وطلب فسخ البيع فله ذلك، وإن أراد أن يمضي أمضى. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه اشتراه، وصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق أي جاء السوق. الحديث صريح في النهي غير أن البيع منعقد والخيار ثابت لصاحب السلعة إذا وصل السوق عند الشافعية والحنابلة سواء غبن أم لم يغبن، وهو الصحيح لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني والثالث بيع الأخ على بيع أخيه، والخطبة على خطبته، وهما محرمان لما فيهما من التعدي وهضم الحقوق وتدريب النفس على تقديم مصالحها وإن كان فيه ضرر على الغير ومخالفة للشرع. وصورة البيع على بيع الأخ أن يقول الشخص لمن باع سلعة من آخر افسخ البيع وسأعطيك أكثر مما أعطيت، أو يقول لمشتري قد اشترى سلعة رد السلعة وسأعطيك مثلها بأرخص مما اشتريت. وكلتا الصورتين حرام لما فيهما من مخالفة النص ولما فيهما من المنافاة لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كذلك الخطوة على خطوة الأخ المسلم يجري فيها التحريم مجرى البيع على البيع والشراء على الشراء، واستثنى من التحريم إذا أذن المشتري الأول والخاطب الأول وكانت السلعة في البيع من باب بيع المزايدة، فإنه مانع من القدوم على البيع والشراء حينئذ، ولا مانع من الخطوة أيضا بعد الإذن. وصورة المزايدة أن يدفع في السلعة قدرا من القيمة فيقال من يزيد على هذا المقدار، ويقول آخر أنا أزيد كذا على تلك القيمة. هذه الصورة لا تعد من باب بيع الأخ على بيع أخيه الذي ورد النهي عنه يثور ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قد ذكر جماعة أن بيع المزايدة خاص بالإرث والغنيمة، والظاهر عدم التخصيص بهما بل الجواز مطلقا. والأدلة على النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه والخطوة على خطبته ثابتة في أحاديث كثيرة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. في لفظ عن ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني فسر لا يسوم على سوم أخيه بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، كما دل على جواز بيع المزايدة ولو لم تكن من إرث أو غنيمة. ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا، والقدح والإناء يشرب فيه، وحلسا والمقصود به الكساء يبسط ويفرش على الأرض يعني كالزين للزينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. وإلى جواز هذه الصورة وبيان الخلاف فيما شرع الناظم بقوله واستثني بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة. والخلاصة أن هذين البابين الذي تحدثنا عنه باب شروط البيع وما نهي عنه، والباب الذي قبله هو باب الحث على المكاسب واقتصاد المعيشة، قد اشتمل على أمور كثيرة أذكر منها ما يلي: أولا بيان جملة أو ألف بيان جملة من صور البيع الصحيحة، باء بيان حل العمل في التجارة وطلب الرزق في البر والبحر من وجوه الرزق من الحلال، جيم التحذير من إيثار العاجلة على الآجلة، دال التحذير من الغش والخيانة في البيوع خصوصا في كافة الأمور عموما، هاء الحث على الكسب الاستعانة به على قضايا حوائج النفس وحوائج الغير، واو التحذير من العجز والاعتماد على المسألة لما فيها من إهانة للنفس واحتقار الخلق لأهل المسألة. زاء إيراد جملة من الوصايا النافعة في هذا الباب، ومنها: واحد، وجوب الاكتفاء من المكاسب بالحلال الخالص. اثنين، وجوب ترك الحرام بجميع صوره وكافة وسائله وأشكاله. ثلاثة، تحذير من الصخب في الأسواق ورفع الأصوات بدون حاجة تستدعيها. رابعا، التحذير من التلهي بالمال والاشتغال بجمعه عن ذكر الله والفقه في الدين. خمسة، الذم الشديد لمن يجعل نفسه عابدة للمال ترضى لوفرته وتسخط لفقده أو قلته. دال، وجوب التزام الصدق بالمعاملة وجنبة الكذب، ووجوب البيان لحقائق المبيع والتحذير من كتم العيوب فيه. باء، وجوب بذل النصح عموما في البيع خصوصا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تاسعا، التحذير من الكذب لما فيه من الضرر الديني والاقتصادي. عاشرا، التنفير من الخديعة سواء كانت من البائع أو من المشتري أو السمسار. 11، النهي الصريح عن الحلف الكاذب الذي ينفق السلعة ويمحق الكسب ويكسب الذنب. 12، وجوب الوفاء في الكيل والوزن. 11، النهي الصريح عن الحلف الكاذب الذي ينفق السلعة ويمحق الكسب ويكسب الذنب. 12، وجوب الوفاء في الكيل والوزن ونحوهما، والتحذير من البخس النقصان. ح، تفصيل القول في أضرب البيع وبيان أنواعه وشروطه. ط، ذكر أشياء كثيرة بالتفصيل لا يجوز بيعها، وهي: أولا، الخمر التي سماها الله رجسا ولعنها على 10 أوجه. ثانيا، الميتة لخبثها ومدى ضررها. ثالثا، لحم الخنزير لضرره المستطير. رابعا، الأصنام لعدم النفع فيها. خامسا، شحوم الميتة التي لا يجوز الانتفاع بها. سادسا، بيع الكلب والسنور وهو القط أو الهر والدم، بيع الكلب والسنور والدم، وتحريم مهر البغي وحلوان الكائن لنهي الشرع عن بيعها وأكل ثمنها. سابعا، فضل الماء وتفصيل القول فيه من حيث الجواز وعدمه. ياء، بيع الملامسة والمنابذة. كاف، بيع الغرر وبيان ما فيه من الضرر. لام، بيعتان في بيعة، وبيع العربان ويقال العربون، وبيع عصير العنب ممن يتخذ خمرا. ميم، بيان بيع ما لا يملكه البائع. نون، بيع الدين بالدين. سين، جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة وعكسه بشرطه. عين، النهي عن بيع ما اشتراه حتى يستوفيه، وإذا كان طعاما حتى يجري فيه الصاعان، وينقل عن من مكان شرائه إلا الصبرة فيصح فيها الجزاف ويكون قبضها بالتخلية. فالنهي عن التفريق بين الوالدين وأولادهما في البيع ونحوه، وكذلك الإخوة، لورود النص بالنهي عن ذلك كله إلا بعد البلوغ. صاد، تفصيل القول في النهي عن التسعير. قاف، تفصيل القول في موضع الاحتكار. راء، النهي عن الاعتداء على سكة المسلمين بالإتلاف إلا لبأس بها. شين، التحذير من بيع حاضر لباد، وعن تلقي الركبان وعن النجش لما في ذلك من الضرر بالبائع والمستهلكين. تاء، أخيرا، النهي الصريح عن بيع المسلم على بيع أخي المسلم وخطبته على خطبته إلا بيع المزايدة، فإنه جائز لورود النص فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.